من منى لم تبطل، هل نخلق من منى بعد الفراغ من اعمال الحج او يوم الترويه؟ لان يوم الترويه يخرج الناس الى منى قبل ذهابهم الى عرفه، او نخلق من منى يعني بعد الفراغ من عرفه ومن ثواب الاباضه. فلا بد ان توضع السؤال، لان الحكم يختلف. المتوضي اذا لمس بعض اجزاء عورته فهل ينقبل وضوءه كان لمس اليته مثلا؟ تقول المتوضي اذا لمس بعض اجزاء عورته فهل ينقبل وضوءه كما لو لمس اليته؟ لا، ما ينقبل. انما الذي ينقبل اذا مس ذكره فسقط. وبعضهم يقول لو مس حلقه الدبر ينقبل، لكن نظره الذكر. اما لو لم يكن مثلا فخذك او اليد عن الشقيه او ما اشبه ذلك او البطن، هذا كله لا ينتقض به الوضوء. حتى لو لم يكن الانثيين ايضا فانه الوضوء لا ينتقض.
ما حكم دفع الزكاه في المستشفيات الخيريه كمساعده في البناء وعلاج الفقراء بالمجان؟ اما الاغنياء فانهم يدفعون اجر العلاج.
وتقول ما حكم دفع الزكاة لبناء المستشفيات ومساعدة الفقراء العلاج؟ نقول لك لا، لا يجوز. بل فالله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات بين مصدر الزكاة لم يكن قسمتها أن تصل لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل هو الذي تولى كيفية فرض الزكاة فوق سبع سماوات. على اعتقاد إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وإذا الأصناف الثمانية من بناء مستشفيات ومن بناء مدارس ومثل عياج مرة، كل هذه لا يجوز أن تكون من الزكاة. فيقول ألم تدخل في سبيل الله؟ لأن الله يقول وفي سبيل الله، وهذا من سبيل الله. إنك لا، المراد في سبيل الله وإن كان طاعته، لكن المراد هو الجهاد. لأن القرآن إذا ذكر سبيل الله في القرآن فهو ينصرف إلى الجهاد، وهو قتال العدو. قال الله تعالى: فضل الله المجاهدين على القاعدين، وقال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إلى غير ذلك. ولو قلت إن سبيل الله طاعة، قلنا بعد الصلاة طاعة، أجل عط كل من صلى من الزكاة وإن كانوا أغنياء. وكذلك الصائم هذا كله في سبيل الله، عط كل من صام. فإذا أطل في سبيل الله ينصر إلى الجهاد. فإن المجاهدين يعطون من الزكاة بشرط أن يكونوا مسلمين، وإلا ما لا يجوز دفع الزكاة للمجاهدين غير المسلمين. لو مثلا هناك مجاهدون لكنهم يعبدون القبور ويذبحون لها أو يطلبون منهم المدد وإن زعموا أنهم مسلمين، لا يجوز دفع الزكاة إليهم. إنما الزكاة تدفع للمسلمين فقط، فدفعها للكافر من نصراني حتى ولو كان منكوب لا يستفاد باختصاص بأفراد المسلمين أو المجاهدين في سبيل الله. إذا كانوا غير مسلمين لا يجوز دفع الزكاة إليهم، بل لا بد أن يكونوا مسلمين. فمثلا لو قال أنا مسلم ونعرف أنه يذبح للقبور ويطلب منها، أو مثلا عنده طريقة مكسرة من بعض الطرق الذي يبنون طريقتهم على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن الرسول عجز عن إصلاح البشر وأنه لم يأتي بدين كامل، وإن زعم أنه مسلم فمن هؤلاء لا يقومون الزكاة لأنهم غير مسلمين وإن كانوا مجاهدين كإمام ذلك الكبير. نعم.
الرجل إذا جامع زوجته في الليل ونام وعليه الجنابة في شهر رمضان ثم اغتسل وقت الظهر، هل يصح صومه؟
تقول الرجل إذا جامع زوجته في الليل ونام ولكنه لم يستأثر إلا الظهر واغتسل، نعم صومه صحيح، ما دام أن الجماع حصل في الليل قبل الفجر
إنما الانتشاء تأخر إلى بعد الفجر أو الظهر فهذا صوم خير، لكن لا يجوز له أن يؤخر مدة صلاة الفجر والظهر إلى أن يكون معذور كما إن استطاع أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أن صومه صحيح ولا بد من المواظبة على الصلاة.
هل يجوز الطواف لأكثر من شخص في الأسبوع الواحد؟ وهل يجوز أن أطوف لأهلي الأحياء دون علمهم لبعدهم عني الآن؟
تقول هل يجوز الطواف أماكن الأحياء؟ نقول لك نعم يجوز، إذا الله قدم فالطواف يصلهم حتى إذا كانوا أحياء ولو بغير علمهم، لأن الطواف لا يترتب على دم، ما يترتب على شيء. فإذا قلت إذا صلت فصلتك اللهم اجعل ثواب ما قلته لوالدي أو لفلان، فهذا دعاء. اللهم اجعل ثواب طوافي لفلان، هذا دعاء. الله إذا قبل يصلهم ولو لم يأذنوا مثلا، بخلاف العمرة والحج فلا بد من علمهم إذا كانوا أحياء، لأن ربما مثلا تقصر أو يقع منك مفسد للعمرة، فإنهم يلزمهم أن يقوموا بها ويلزمهم أن يذبحوا بما لو حصل وجود دم أو ما أشبه ذلك. أما لا فرق طيب ولا
ما حكم لبس المرأة لملابس واسعة مثل تفصيل ملابس الرجال؟ إلا أننا نلبسه معشر النساء منذ قديم الزمان ولم نكن نعرف تفصيلا غيره، ونلبسه حتى الآن وقد كثر لبسه اليوم حتى من الصغيرات.
يقولون ما حكم لبس المرأة بثياب واسعة التي كنتم تلبسونها في سابق ولم تستعملوا هذا الضيق، والناس بدأوا يستعملون واسعة، لا بأس ما دام أنه ساتر من الجسم فلا منع، بل أحسن من الضيق الذي يبدي عزيزة المرأة ويبدي تقاطيها بدنها كثديها وما أشبه ذلك، هذا لا ينبغي بكل حال. لكن الواسع ما دام انه يستر العوره وساكن جميع البدن فلا باس به، هو اللباس الذي ينبغي فعله.
هل يجوز احضار خادمه مسيحيه للعمل في البيت مع العلم انها لا تشترك في طبخ الطعام؟
هل يجوز احضار مسيحيه في البيت للخدمه؟ لا، ما ينبغي على كل حال، ما دام انك ستجد خادم مسلمة فلا ينفع، لانها لا بد وان تؤثر بكفرها على بيتك وعلى عيالك. ثم ايضا دخول النصارى في جزيرة العرب لا يجوز، لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اخرج اليهود من جزيرة العرب، ويقول لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، ما يمكن يجتمع في جزيرة العرب إسلام ونصرانية. ويقول لئن بقيت إلى قادم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقد أخرج عنهم رضي الله عنه. فلا يجوز إدخال دخول النصراني ولا اليهودي جزيرة العرب، لا يجوز بكل حال. إنما عمر رخص لهم ثلاثة أيام إذا جاءوا بالتجارة للمدينة من بلاد بعيدة أنهم يبيعون تجارتهم ويستغلون حقوقهم في ينقلون إلى بلادهم. أما بصورة البقاء كخادم أو سكنة أو ما أشبه ذلك، فالشريعة تنهى عن وجود دخول النصارى أو اليهود في جزيرة العرب.
هل يجوز
كذلك الخادم النصرانية يدخل بيتك؟ لا، في جزيرة العرب لا ينبغي، بل يستثنى هذه المدينة أحسن منها، ولا ينبغي دخول النصارى مطلقا. لكن مع الأسف إذا كبر الإنسان يصل للإحساس.
هل يجوز استخدام المقص لقص شعر الجسم أو حلاقته بالموسى؟ وهل يجوز استخدام ما يسمى بالحلاوة لنفس الشعر مع العلم بأنها تحتوي على ماء وسكر؟
تقول هل يجوز قص الشعر من اللبن في اللبن؟ لا بأس، لو قصيت الآن أو قصيت على الشعر، يعني الشعر الذي يجوز حلقه أو شعر لبك كما بجد، أو حلقت الشعر لبك بالموس لا مانع، فإن الإمام الشافعي رحمه الله
كان يحمد شعرك ويقول ايه وكذلك الامام مالك. ما لا مانع منه وكذلك مجبور على ما في مانع.
المذي اذا كان بشهوه او بدون شهوه هل يوجب الاغتسال ام الوضوء؟
تقول المذي اذا كان بشهوه او بدون شهوه هل يوجب الاغتسال؟ لا ما يوجب الاغتسال، لكنه نجس لو اصاب ثوبا وجب عليه غسله، ثم هو يوجب له غطر. والمذي هو ماء رقيق مالور يخرج مما قبل الجماع عند انتشار الشهوه او بعده، فهذا لا يجب الغسل. والمذي يعني ماء اصاب ابيض رقيق، فهذا نجس لو اصاب البدن او اصاب الثوب ويوجب الوضوء. اما من ان يوجب الغسل لا، لا يوجب الغسل.
ما حكم من حج واعتمر واكل من ثمر خمر علما بانه لا يجد غيره؟
فقل ما حكم من حج واعتمر واكل من ثمر خمر وهو لا يجد غيره؟ معلوم الرسول افتى بمساله كهذا، فقال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. فهل الخمر حرام؟ تقول نعم، ما في شك انه حرام، مثل ما دام انه حرام فثمنه حرام، لان الرسول يقول ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز ثمن الخمر واستعماله. كما ان الميت حرام لا يجوز ان تاخذ شحمها مثلا او لحمها وتستعمله لدهن الشؤون او ما اشبه ذلك، كل لا يجوز، لأن الله لا حرم شيء حرم ثمنه وحرم استعماله مطلقا، ما عدا جلد الميتة إذا دلت على شيء آخر، اللي جاءت الشريعة بإباحته. الحاصل أن ثمن الخمر حرام، وما دام أن الأمر حصل عليك أن تتوب وتستغفر، فإذا تبت توبة صادقة فالله يسامحك ويغفر لك. والتوبة شروطها ثلاثة، الأول الندم على ماذا؟ تندم على عملك الأول. الثاني العزم على أن لا تعود. والثالث الإقلاع عن الذنب، تطلع وتبتعد عن مثل هذا.
ما حكم قول سيدنا للرسول صلى الله عليه وسلم؟
تقول ما حكم قول سيدنا لرسول الله؟ يعني هل يجوز أن نقول الرسول هو سيدنا؟ هذه المسألة تأكلها، لكن الظاهر جواز ما في شيء. فإنه صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كل يقول بمعنى قل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا ولا فخر يعني ولا أتبجح وأتعاظم بذلك. ثم هو أيضا لما حكم سعد في بني قريظة وأقبل سعد على حماره، قال الرسول قوموا بسيدكم سعد، قالوا هذا يدل على جواز إطلاق السيد. فإطلاق السيد على النبي صلى الله عليه وسلم لا أرى مانع لا بأس به، وإن كان بعض العلماء يكرهون تعددا، لكن الظاهر ما دام أن النصوص جاءت هو بنفسه قال قوموا لسيدكم سعد، ثم يقول أنا سيد ولد آدم ولا غفر، ثم الإطلاق لا يجوز. المانعون يقولون لا ينبغي، لأنه لما كنا أنت سيدنا وابن سيدنا، السيد الله تبارك وتعالى، لكن هذا الناس قالوا خشي عليهم الغلو ومجاوزة الحد، ولهذا قال إن قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. الحاصل الأمر يا يسير ولا بأس بها إن شاء الله.
عملت عمرة أنا وأهلي، وبعد السعي قصرت هي وانا كنت سوف اقصر في البيت ونسيت ان افعل، وتذكرت بعد ثلاثه ايام وكنا في هذه الايام ننام في فراش واحد، فماذا علي؟
تقول انك اعتمدت انت واهلك، وانك بعد ما قصرت وسعيت انت واهلك قصرت زوجتك بعد السعي، اما انت كنت اقصر في البيت ومن جيت البيت ومشيت، لبست في البيت وانت تقصر إلا بعد ثلاثة أيام، وبهذا المدة تمام معالج الدراسة. إذا كنت جامع ترى في هذه المدة قبل التقصير عليك دم، لا بد تبشر وتكون قصير وعليك دم، فإن كنت ما جامعت فلا عليك شيء، قصير ولا عليك شيء.
بعض الصوفية يقولون عن بعض الناس إنهم وهابية،
وأنهم يكرهون المشايخ وأنهم لا يحبون أولياء الله ويظنون أن كل صاحب طريقة ولي من أولياء الله، فماذا نقول لهم حتى نكسبهم أو يبعدوا منا وأن نحبهم ونكون معهم ونصلي معهم؟
تقول إن الدارشيوية يقولون إن الوهابية يكرهون المشايخ ويكرهون الأولياء. نحن نقول لهم أبدا لا نكره الأولياء، بل نحب الأولياء ونحب المشايخ، لكن الأولياء الذين نحبهم من هم؟ هم الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى بالحياة الدنيا وبالآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذا الأولياء نحبهم ونقدرهم ونعلم لهم حقهم، لكن لا نرفعهم بنسبة الله بل نقتدي بهم. أما هؤلاء المشعوذون والمخربون فهي ما هم أولياء، إنما الولي هو من اتقى الله في سره وعلانيته وعمل بالقرآن والسنة واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه واقتدى بفعله، هذا هو الولي. هذا نقول أنت ولي ونقتدي به ونحبه ونحترمه ونبي الله له، لكن لا نرفع في فوق منزلته ولا نقارن الرسول ولا نقول يا ولي اشفع لنا يا ولي ارفع حاجتنا الى الله، لا، بل نحبه ونكرمه ونحترمه ونقدره، هذا هو الولي الصالح. واما المشايخ اذا كانوا على المنهج القويم وعلى الصراط المستقيم فهم من جنس الاولياء، نحبهم ونحترمهم وندعو الله لهم. اما المشايخ الاخرون الذين يفضلون طريقه التيجان على طريقه رسول الله ويقولون ان حزب التيجان افضل من القران ب6000 مره، هذا ليس لنا برده ولا نحبهم وليس عندنا باولياء، بل هؤلاء المتبعه الذين يقولون حزب أحمد التيجاني أفضل من القرآن ب6000 مرة كما موجود في بعض كتبهم، ويقولون إن أصحاب التيجاني أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول هذا القول لا نوافقه ولا نقره، بل نقول له أخطأت، بل أفضل الخلق رسول الله، ونقول أشرف كتاب أنزل من عند الله والقرآن، فإنه هو المهيمن على جميع الكتب، والله أنزله لهداية الخلق ولشفاء القلوب من الأمراض. والله لا شك أن مقارنة بحزب تيجاني شبه كيف يقارن الشيء بالعصا، ألم تر أن الشيء ينقص قدره إذا قيل إن الشيء أمضى من العصا؟ كذلك أيضا الولي ليس كما يقولون، عندهم الولي الذي يتخلى عن الشريعة ويقولون هدئت عنه التكاليف، هذا عندنا ليس بولي، بل نقول وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق فجنه بالميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف دوافقي. عندنا ليس نزل بها إلى المشايخ والصوفية والأولياء وغيرهم، إيش الميزان؟ والقرآن والسنة، إذا عملوا به بأوامره وانتهوا عن نواهيه هذا محبنا وهذا ولي وهذا ولي الشيخ، والذي من خالف ذلك ليس عندنا بولي. وقالوا إن الوهابية، إيش الوهابية؟ ما هذه الوهابية؟ إننا نحن لسنا بوهابية، إنما شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جد بالدعوة وبين التوحيد وبارك الله الطريق المستقيم دعوة الرسل، وإلا فنحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع القرآن، ولا نقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب نبي أو أنه معصوم أو أنه بالجدل وكذلك، إلا أن رجل المسلم داعية إلى الخير جزاه الله خيرا ولكن خشوع المعاداة شمل الوهابية.
أديت فريضة الحج وبعدها رميت الجمرة وحلقت لبست ثيابي وضبت وسعيت، ولكن كنت متشكك من طهارة ثيابي من النجاسة، فهل حجي صحيح؟
تقول انك حجيت وبعدما رميت الجمرة وحلق لبست ثيابك وضبت وسعيت، ارى انك شاك في طهارة ثيابك، ما دام انك شاك فالحج الطهارة ان شاء الله، كل حجي صحيح، لا أثر للشك، إذا ما دام أنك غير متيقن فالحج صحيح ولا شيء عليك.
لأخ يحج عن الآخرين الأموات مقابل مبلغ يأخذه كأجرة، وهذا مبلغ يزيد عن نفقة الحج، فهل هذا جائز وهل يصل أجر حجته إلى الميت؟
يقول إن لك أخ يأخذ مبلغا يحج به عن الأموات ويزيد هذا المبلغ، الحج الشرعي عن الأموال هو أنك إذا أردت أن تحج تحج بوالدك تعطي هذا الذي يحج مبلغ، إن بقي شيء رد عليك وإن جاء شيء رجع عليك وأخذ منك، مثلا أعطيته 4000 ريال ليحج به عن والدك أخذها، إن صرفها في أجرة سيارة ذهب وإياب وتنقلات ومصرف هذه أمبارك، فإن اقصرت صرف أكثر يلزم تكمل له، فإن بقي عند بقي يجي ويرد عليك، هذا هو المشروع. أما مجرد الأجرة يعني إن جت عليه وإذا سيره كما هو المعتاد الآن فهذا لا يجي عند، يمكن إن سمع لرب الرب الواحد سيئ لك الجائز يا الله خير كلامنا
أكبرها
سعيد هذا العلم يحج بعد كمل النفس من عند الشارع المساء أفضل أن لا حرج إن شاء الله، ولكن الإنسان ما يأخذ حجة إلا إذا كان ما عنده مبلغ يوصل مكة، ما عنده فقير يعني يحج أخذ ليحج لا أنه حج ليأخذ.
وهذه امرأة تقول إنني وضعت يوم 15/8 الماضي أي بشهر شعبان الماضي، وقد طهرت يوم 15 من شهر رمضان الحالي أي بعد 30 يوما، فهل أقوم وأصلي وآتي بعمرة أم أنتظر حتى أنهي 40 يوما؟
تقولين إنك وضعت في 15 شعبان الماضي والآن طهرت في 15 رمضان ولكن ما بعد كملت 40، فهل يلزمك أن تصلي وتصومي وتجي عمرة؟ نعم يلزمك بكل حال، ما دام أنك رأيت الطهر يجب عليك تصلين وتصومين وإن اعتمدت صحة عمرتك وتطوفين وكشي حتى ولو لم تطوفين 40، المهم وجود الطهر، حتى لو رأيت الطهر بعد مضي 20 ما شاء بعد مضي 20 يوم من ولادتك لزمك أن تصلين وأن تصومين وأن تصلي لها طواف، الحاصل أنك لابد من الصيام والصلاة وإن أتممت صحة الأمر وإلا تكملي مدة 40 ما دام أنك طهرت لمضي 30.
يوم من أيام رمضان وأنا من سكان مكة باتت سيارتي حمامتين من حمام مكة وأنا أقود السيارة، فهل يلزمني شيء؟
تقول انك من سكان مكة وان سيارتك باشت حمامتين في الطريق، ان كنت متعمد قال نعم على السباع الحمامة في اساس الحمامة جزاؤها اساس على كل حال، فلا بد من الجزاء لان من قتل صيدا في الحرم فعليه جزاء، وعمر رضي الله عنه حكم الحمامة بشاة قال لأنها نظيرتها ومثيلتها، وليست مثيلتها بالكبر وكراس اللحم لا، مثيلتها قال إنها تعب الماء فشب الحمامة مثل شرب الشاة سواء، فإذا أسرعت مع الشر حتى تكسر رويانا فتعب، فشابهتها بالشوك عبد الماء فجعل عمر رضي الله عنه وغلق الصحابة جزاء الحمامة الزواج.
امرأة منعها الحمل والرضاعة عن الصوم في كل سنة فكيف تقضي لأنها دائما إما حامل وإما ترضع؟
يقول المرأة منع الحمل والرضاع من الشرم لا يجوز لها أن تفتح إلا عند حاجة للضرورة. إن أفطرت حامل أو مرت خوفا على أنفسهما سبق بقر، وإن أفطرت خوفا على ولديهما كلتا وأطعمتا عن كل يوم السبت. ورمى من ليس من أهل الميت قام أحد أركان الإسلام لا يجوز لا للحامل ولا للمرضع ولا للمريض أن يفطر إلا بالحالات الضرورية. ما دام الإنسان مشيت قوي لا يجوز، لكن فرضنا أن الضرر يلحق في عند حامل يلزم في القضاء أن يكتب ينتج لحامل. فمثلا أنت الآن حامل وقاتل تشوهد محرم يشتد، لا بد من القضاء، لا يجوز لقاء، لا يجوز لقاء بالجرادة. لكن تقدم إذا أصابت الحامل أو غيره خوفا على أنفسهما أصاب سابقا ولا يقاء، وإن كان الخوف على الجميع تقوي وتطعم. أما القضاء لا بد من تلك الحالتين، أن يعتكف في المسجد الحرام إذا أراد أن يعتمر حال كونه معتكف، فهل يجوز له ذلك؟ أن يعتكف إذا أراد أن يعتكف في المسجد الحرام، نعم إذا اشترط يجوز ذلك، يكون يستمر ويعرف هذا إذا اشترط أنه يعتمر. كما أن المعتكف في الحرم من أجل الطاعات التي كان من أجل الطاعات وأمام القرآن، والتي كان معناه هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. فإذا اعتكف في الحرم ما جاز التخويف من إلا لقضاء الحاجة الضرورية، من قضاء الحاجة ومن الوضوء. وكذلك إذا لم تجد أو يوجد من يأتي بطعامه، إذا لم يشترط أن تكون داخل في المطعم أو في بيتك ثم ترجع لا بأس. فكذلك إذا اشترطت عند دخول المعتكف أنك ستعتمد لا بمعنى. إذا صلى أحد أو طاف بإزار فقط فما حكمه إذا لم يستر عاتقه؟ وإذا كان الإزار نازلا عن السرة تكون المصلي بالإزار أو المعتكف أو الطائف بالإزار إذا كان سافر من العورة، يعني من السرة إلى الركبة، هذا لا بأس به. الصلاة إن شاء الله الصحيحة وكذلك الطواف وإن لم يستر عاتقه، إلا عند الحنابلة قالوا الفريضة لا بد أن يجعل على كتف الشيء، لا بد أن يجعل على كتف الشيء حتى ولو ربي الحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الذي يخص الذي العلماء فهم يصححون الصلاة ما دام أنه ستر العورة من السرة إلى الركبة وإن كان العاتق مكشوفا. وهذا أمر بالأئمة الثلاثة أنه كان الرجال دون السرة يعني أسفل هذا ما تصح صلاته، لا بد أن يكون ناثرا للعورة. أنا رجل أعمل في البنك وسمعت أن العمل في البنك حرام، وأنا أعمل في قسم الوارد والصادر، وتمر علي جميع معاملات البنك بما فيها معاملات القسم الذي يختص بالقروض، علما بأن القروض التي تعطى يؤخذ عليها ربح، فهل عملي هذا يستوجب التحريم وهل الراتب الذي استلمه يدخل بالتحريم؟
تقول انك تعمل في البنك كاتب صادر وارد وعنده معامله تمر عليك، وهل راتبك هذا حلال او حرام؟ الاولى اكل بنك ما دام انه يعامل بالربا، لكن لا يحرم الراتب لان البنك يعامل بالربا ويعامل بغير الربا، فاصبحت اموال البنك مشتبهه مختلطه حرام وغير حرام، فبعضها حرام كالفوائد الربويه والبعض منها بمناسبه تحاويل وبمناسبه مطالب، فهو اختلف هذا بهذا ولم يميز هذا من هذا. فاذا اختلف الحلال بالحرام ولم يتميز من هذا من هذا فهذا لا باس باخذه الا ان الورع ترجع. فقد ذكر شيخ الاسلام تيميه وغيره انه ما دام اختلف فيجوز اخذه كاموال السلاطين، فان السلاطين ياخذون اموال الناس من جمال ويأخذون أيضا ربما ظلموا أحد وأدخلوا المالية بالمال وبالحلال الحرام، ومع هذا إذا أعطوه لا بأس بأخذه إلا إذا كان عرفت أن هذا المال بعينك ومال الدان، كأي أخذ السلطان مثلا مال دي أخذ منه بأكل جم ثم أعطاك إياها عين، هذا حرام على الداخل، ما دام تعرف أن هذا دراهم عينها دراهم دي فهذا لا يجوز. أما إذا دخل المال واختلفت في غيرها ولم تتميز ولم تعرف هذه من هذه فهذا لا بأس به. فالحاصل الراتب الذي تأخذ من البنك إن كان من فوائد الربا عينا فهذا لا يجوز، فإن كان من الأموال المجتمعة في البنك التي بعضها حلال وبعضها حرام فلا بأس به إن شاء الله.
أنا إنسان أيسر أي أستعمل اليسار لأنني أجيد الاستعمال بها منذ الصغر وكبرت على ذلك، والآن عندما أتوضأ أستعملها في الرش واليمين واليمين في المسح، ولا أدري هل وضوئي صحيح أم لا، وكذلك السواك أستخدم اليسار وكذلك الكتابة، أما الأكل فأستعمل اليمين ما عدا الوضوء فأنا شاك فيه.
تقول إنك رجل آخر ولا تستعمل إلا باليسرى وأنك تأكل باليمنى لكن نفس تكتب باليسرى، وكذلك أيضا تتوضأ تجعل اليمنى هي التي تمسح والتي تغرف الماء هي اليسرى، هذا لا بأس به ما عدا الاستنجاء، لو مسحت اليمنى بالرأس والوجه والذرعان والرجلين واليسرى بشيء الماء لا بأس، لكن بالنسبة للاستنجاء هذا لا، اليسار هي التي تباشر الفرش واليمين هي التي تغرف عليها وتنظف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتنفس أحدكم بالإناء يعني عند الشرب، ولا يتمسح من الخلاء يمينه ولا يتمسح من الخلاء يمينه، وإنما تكون باليسار، فالاستنجاء باليسار هي التي تباشر واليمين هي التي تغرف عليها، أما البقية فلا بأس بها.
رجل يريد السفر وقت العصر فهل يجوز له أن يوادع في الصباح لكي ينام الظهر هو والعائلة لأن فيهم رئيس عليهم ثلاثة من وداع من حرارة الشمس؟
تقول تريد أن يوادع الصبح وتمشي العصر وتريد تنام؟ لا، أما لو أنك وادعت الصبح وفي هالمدة تشتغل بالرهل شد الرهل السيارة وتنظيفها والتحميل هذا لا بأس حتى لو مشيت إلى المغرب، أما إذا تخلل اليوم راحة وشيء يسمى إقامة لا، لأن الرسول قمت يقول لأن حديثنا بس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت آخر عهد، وأنا ما كان آخر عهد لأن الجلسة والمنسة والمسكة.
رأيت في بعض المساجد بعض الأشكال على شكل نجمة سداسية، مع العلم أن النجمة السداسية هي شعار لدولة اليهود.
تقول رأيت في بعض المساجد نجمة سداسية التي هي شعار اليهود، لا أدري هل هي مقصودة أو غير مقصودة، لكن على كل ينبغي إزالتها وألا تكون مشابهة لليهود ولا لشعاراتهم لعنهم الله وقبحهم، الله لعنهم في القرآن. وقال اليهود والله يقولوا لهن سيدهم قالوا ونؤمنوا بما قالوا بل يداه منسوبتان، فالحاصل ان كان مقصودا غير بلا ان كان غير مقصودا ينبغي ازالتها مطلقا بكل حال، والله اعلم، وصلى الله على محمد واله وصحبه.
استسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعه وبراءة من الشرك وأهله. قواعد خمسة للإسلام لا يصح ولا يقوم إلا بالإيمان بتلك الأركان وتلك القواعد قولا وعملا وتصديقا واخلاصا وحسن متابعه لرسول الاسلام صلى الله عليه وسلم. اول اسس ديننا واعظمها شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمد رسول الله لا معبود بحق الا الله وحده. جميع العبادات والطاعات والقربات لله وحده لا شريك له في العبادة والطاعة. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من دعاء واستعانة وغير ذلك بالله وحده. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فالناس خلقوا لعبادة الله وحده في هذه الحياة. فمن عباد الله من آمن واستجاب وهداه الله وأطاع ربه وأطاع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا هو المسلم حقا السعيد في الدنيا والآخرة. ومنهم من أبى الإسلام وعصى الله ورسوله وكفر بأنعم الله وحجة الله قائمة على عباده حيث بعث فيهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يبشر وينذر ويأمر وينهى وأنزل كتابه القرآن على رسوله هدى به إلى صراط الله المستقيم طريق الهدى والرشاد وحذرهم ونهاهم عن الكفر بربهم والإلحاد في الدين. قال الله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا حجة ولا عذر لأحد بعد هذا. وبعد، فالإسلام دين الفطرة وسط بين الأديان مهيمن عليها وناسخ. وأمة الإسلام أمة الإجابة وسط بين الأمم خيار بين الناس شهداء عليهم. قد أكمل الله لها دينها بالإسلام وأتم به عليها نعمته ورضيه لها شرعة ومنهاجا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. رضينا بذلك كله إيمانا وعملا ودعوة والتزاما بأحكامه أوامر وزواجر ونواهي. نعبد ربنا ونوحده لا معبود بحق سواه ولا نعبد إلا إياه. نؤمن ونعمل بشرعه ونلتزم أحكامه في العبادة والحكم والمعاملة. والنقص والخلل يأتي من عدم فهم الدين وسوء تطبيق أحكامه، وإلا فهو كامل وشامل كل لا يتجزأ. أسأل الله أن يجعلنا قدوة حسنة عامة وولاة أمور في أقوالنا وأعمالنا وأحكامنا. نسير على هدى من الله محكمين شريعة الإسلام، نكون بذلك حقا مسلمين. وديننا دين توحيد وسلام وأمن واستقرار وسعادة، والخير في تطبيقه والعمل به. اللهم اجعلنا ممن آمن بهذا الدين وعمل صالحا ثم اهتدى. شهادتنا لنبي الله محمد بالرسالة مستلزمة لطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وترك ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، حيث هو صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. لا يجوز لأحد من الناس أن يتعبد أو يتقرب إلى الله إلا بما شرع. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه وغير مقبول. فالتعبد والتقرب إلى الله ممنوع إلا بما شرع وأوحى به إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه عن ربه، حيث صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. أما العادات من مأكل ومشرب ومتع الحياة فالأصل فيها الإباحة إلا ما حرمه الله ونهى عنه. عباد الله، أطيعوا الله ورسوله، وأولي الأمر منكم ما أمروا بطاعة الله، تعاونوا على الخير وتواصوا بالحق والتقوى، وارتبطوا برباط الإسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كونوا كسلفكم الصالح في الإيمان وفهم الإسلام وحسن العمل والتطبيق، كونوا قدوة حسنة في الدين والأخلاق، انصروا الله ينصركم. عباد الله، أما ترون أن الفرق كبير بين سلف هذه الأمة الصالح وبين مسلم اليوم؟ هنالك إيمان وقبول للحق وعمل صالح وحب للخير وتواص بالدين ودعوة إليه. لم يقبلوا ما أدخل على الدين باسم الإسلام من أعداء الإسلام، بل رفضوا ذلك كله وجردوا الإسلام من الشوائب والبدع والضلالات. أما الكثير من مسلمي زماننا هدانا الله وإياهم وكفانا شر كل ذي شر، فحالهم إعراض وجحود، تفرق واختلاف، تقبل للشهولة بما يخالف الإسلام، فغالبهم حالهم إما جحود أو إلحاد أو تعبدات ما أنزل الله بها من سلطان إلا من رحم الله. والإسلام الحقيقي وسط بين هذا وذاك، لا تفريط ولا إفراط، دينا قيما ملة إبراهيم وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إنكم لم تؤدوا واجبكم كمسلمين ولم تفعلوا شيئا لدينكم وإسلامكم، انصروا الله ينصركم، جاهدوا في سبيل الله، دعوا الخلاف والشقاق، لا تضيعوا أمر الله، فتطيعوا وتذلوا ويعتدى عليكم وعلى إسلامكم ومقدساتكم، وأنتم السبب في ذلك. عباد الله، هل فهمتم دينكم وآمنتم به كما أراده الله؟ هل عملتم بالإسلام والتزمتم بأحكامه وتعاونتم على البر والتقوى؟ إننا حينما نؤمن بالإسلام صادقين ونعمل به حينما نطيع الله ورسوله سوف يأتينا النصر ونؤتى القوة والعون من الله. حتى القدوة الحسنة في الدين ضعفت وضعف الاقتداء الحسن، سلكت طرق منحرفة عن الحق، وسمع صوت دعاة الضلال. ومع هذا فلن نيأس من عودة إلى الدين والعمل به، فهناك والحمد لله بشائر خير في شباب الإسلام وشيوخه، هناك عودة إلى هذا الدين الحنيف الباقي بحول الله إلى قيام الساعة، ولو كره الكافرون، غير أن الأمر يحتاج منا إلى مد يد العون بالإرشاد وحسن التوجيه والقدوة الحسنة، ننزل معهم في الميادين الإسلامية ولا نترك فرصة للمفسدين وأعداء الإسلام. والأمر جد خطير إن أهمل وترك من قبل أهله من علماء وقادة ومصلحين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا حميدا، وخذ بنواصيهم إلى الخير وولاة أمورهم، وامنح الجميع القوة والعزة والنصر على أعداء الدين. اللهم رد عليهم ما ضاع منهم من صدق وقوة وسلطان ومنع. عباد الله، أنتم في شهر مبارك موسم الخير والعبادة والقربات، شهر المغفرة والإحسان، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، شهر الخير والبركة، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اللهم اجعلنا ممن يصوم هذا الشهر إيمانا واحتسابا ويفوز فيه بالمغفرة والعتق من النار. اللهم وفقنا فيه للأعمال الصالحة وتقبلها منا. اللهم تب علينا وعافنا واعف عنا. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا. عباد الله، اتقوا ربكم وأجملوا في الطلب وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا تماما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه مطلوب منك أيها المؤمن بربك المتبع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، مطلوب منك إيمان صادق ومداومة على الخير والأعمال الصالحة على عبادة ربك. إن من نعم الله عليك ومن شكرها لزوم عبادة ربك وطاعته والتقرب إليه بما يحب ويرضى، وأفضل القربات أداء ما فرض ربك عليه من صلاة وصوم وزكاة مال وجاه، ومن أداء فريضة الحج متى ما استطعت. ومن نوافل الأعمال، عباد الله، أحسنوا إلى الفقراء والمحاوين من إخوتكم المسلمين، وصلوا أرحامكم وبروا والديكم، تبركم أبناؤكم، وأحسنوا إليهم، وابتعدوا عما يفسد العمل، ولا تمنوا ولا تؤذوا، وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن آله وأصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا، ولم يخلقهم سبعا لا مأمورين ولا منهيين، بل خلقهم لحكمة عظيمة ألا وهي عبادته، كما تقدم بيانه. وأن الإنسان لا يجوز له أن يتعلق إلا بالله جل وعلا، وهذا هو حقيقة التوحيد. والتوحيد إذا قلنا لك ما هو التوحيد، تقول توحيد الربوبية هو أنه يوحده بأفعاله على أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا العالم بما تقتضيه حكمته وإرادته. أما توحيد العبادة فالذي هو توحيد الألوهية، فمعنى أن نوحده بأفعالنا كصلاتنا وذبحنا ونذرنا واستغاثتنا واستعانتنا، كلها لا تكون إلا لله جل وعلا. هذا هو توحيد العبادة. فرقا بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، والإنسان حتى الرسول الذي هو سيد الخلق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملك لغيره ضرا أو نفعا. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال صلى الله عليه وسلم: كسرت رباعيته يوم أحد وشج رأسه حتى دخلت حلقة المنظر في رأسه. جاء مالك بن سنان والد أبي سعيد وانتزع الحلقة من رأسه بأسنانه حتى سقطت ثناياه، ودخل الدم في فم مالك بن سعيد مالك بن سنان واضطرب بينما ابتلع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تمسك النار. ثم جعل يمسح الدمع وجهه ويقول: كيف يفلح قوم يشجوا نبيهم، يعني انه يدعوهم الى عباده الله وحده لا شريك له، وهم يعادونه ويقاتلونه حتى ادنوا وجهه وسجلوا راسه وكسروا رباعيته او اسنانه. فانزل الله معاتبا له: ليس لك من الامر شيء. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع في الركعه الاخيره من صلاه الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يقول اللهم العن علان وفلانا في برية يقول اللهم العن سهيل بن عمرو وصفوان بن عمية والحارث بن هشام وقلبه سادات المهاجرين يؤمنون على دعائه ومع هذا أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم هؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم. أن طلب المدد من غير الله وأن بناء الأبنية على ثبوت كأحمد البدوي وسيد زينب أو الحسين أو ما أشبه ذلك أن كل من الأمور الباطلة وأنها من علامات الشرك، فإن الله خلق العباد لعبادته والعبادة هي التوحيد، أن توحده بأفعالك لا تشرك فيها نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. قولا عن مثل أحمد البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو معروف الكرخي أو البسوطي أو ما أشبه ذلك، هؤلاء وإن كانوا شغلاء وإن مسير خير وصلاح لكن لا يجوز لنا أن نبني القبوع لابن على قبورهم وأن نسألهم من دون الله. وكذلك ما يجوز عن أن يدعى أنه قبر علي بالعراق إلى بدونه وينظرون له، هذا والله هو الشرك بعينه. أو قبر الحسين المزعم يزعم انه في مصر القاهره ويقولون هذا قبر الحسين، مع ان الحسين لم ياتي القاهره ابدا ولم يصل اليها وانما قتل العراق ايضا يختلف حمل راسخين الى الشام وفيه الى المدينه كل ذلك، لكن لم يكن في مصر. وقبر الحسين المعروف الان في القاهره ليس هو قبر الحسين ابن علي ابن ابي طالب وانما هو كذب ومزعوم. حتى قال القسطلاني صاحب شرح البخاري ان قبر الحسين في مصر ليس هو الحسين انما هو رجل نصراني وتسمى بالحسين فدفن هناك فقالوا هذا قبر الحسين. هذا قال القسطلاني في شرح البخاري. وقلت لسان تيمية الف رساله سماها راس الحسين وكذلك غيره كلهم يجمعون على انه لم يكن في القاهره، ثم لو بهم في القاهره او في غيرها فالله لم يامرنا بان نعبد او ننذر له او نطوف بقبره او نذبح له او نسال من دون الله، لا، واننا نسال الله وحده ونذبح لله وحده وننذر لله وحده ونستعين بالله وحده. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فتقديم المعمود على عامله يفيد العصر. وقال صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، وقال في الذبح لعن الله من ذبح لغير الله إلى غير ذلك، مما يدل على أن هذه لا تصلح إلا لله وحده لا شريك له. ولكن ما قال الأسد قل بلاد إلا وتجد فيها من المقبولين يعظمونهم ويسألونهم ويقولون إنهم وسائط بيننا وبين الله. الله لم يرضى أن يكون بينك وبينه أي واسطة في النار. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولم يقل وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وسائط، لم يقل هذا بل قال إني قريب أجيب دعوة الداعي. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالله لم يرضى أن يكون بينك وبينه أي واسطة، بل أمرك أن تدعوه، أمرك أن تستعين به، أمرك أن تتوكل عليه إلى غير ذلك. نعم بيننا وبينه واسطة في التبليغ وبيان الشريعة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو واسطة بيننا وبين الله
يبلغنا أوامر الله ويبلغنا نهي الله حتى نأتمر بأوامره وننتهي عن نواهيه. ومن جملة ما بلغنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ندعو إلا الله وألا نجعل مع الله شريكا. بل لما قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا، لا شك أنه سيدنا وسيد الخلق، ومع هذا قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا يستجيبنكم الشيطان، ما أحب أن ترفعيني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل وهي العبودية، صلوات الله وسلامه عليه. ثم هو لما أنذر الناس عامة خص أقاربه بالنيارة الخاصة، فقال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. ثم خص بالنيارة ابنته التي هي طبعة منه، فقال يا فاطمة بنت محمد سليمي مما لي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يعني لا أنفعك ولا أضرك، بل لا أنفعك إلا الإيمان بالله والعمل الصالح. قال العلماء فإذا كان سيد المرسلين صرح بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وفاطمة، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. فالدين غريب والتوحيد غريب والإسلام غريب، كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. تجد أكثر الناس الآن تنوعت آراؤهم واختلفت طرقهم، هذا بعثي هذا إلحادي هذا شيوعي هذا اتجاني هذا نقشبندي. ألم تكتفي بالقرآن والسنة عن هذا كله وتسلك مسلك سلفنا الصالح مما درج عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم؟ فالله يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو مبني القرآن والسنة، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي سبع وإشارات فتفرق بكم عن سبيله، وهي بطريقة فلان شاذلية وتاجية الاتجانية الهادية شيوعية بعضية ناسونية بهائية إلى غير ذلك من هذه الطرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بل هنا طريق واحد هو الذي يوصل إلى الله، وغيرها يوفق لا شيء بل كلها شر وبلاء. فالطريق الموصل إلى الله هو ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي تفردونه بالعبادة. فكل قول جاء في القرآن بمعنى اتقوا أو اعبدوا، والمراد به وحدوا كما قاله حب الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.